معلومات مفادها أن الرئيس العراقي يحاول إغراء الكرد بالوقوف على الحياد في حال تعرض بغداد إلى ضربة عسكرية. سامي شورش يعرض لما نشرته الصحيفة ويتحدث في السياق إلى معارض عراقي وخبير كردي للتعليق على هذا الموضوع.
صعد الرئيس العراقي صدام حسين من محاولاته لإقناع زعماء الكرد بالبقاء على الحياد في حال تعرض العراق إلى هجمات أمريكية محتملة. هذه المحاولات بحسب مصادر في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تؤدي إلى عرقلة خطط الولايات المتحدة لاحتلال العراق وإطاحة نظامه الحاكم. في هذا الإطار نقلت صحيفة USA Today الأمريكية في مقال نشرته في عددها الصادر أمس الأحد، نقلت عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية لم تذكر اسمه أن آخر المؤشرات إلى محاولة الرئيس العراقي النظر بجدية إلى التهديدات الأمريكية هو إرساله مبعوثين عنه إلى الزعماء الكرد خلال الأسابيع الماضية لمطالبتهم بالبقاء على الحياد في حال قيام الولايات المتحدة بشن هجمات على نظامه، ملمحا إلى أن الكرد سيواصلون إدارة مناطقهم وتعليم أطفالهم باللغة الكردية والحصول على نسبة من عائدات النفط العراقي في حال عدم مشاركتهم في الهجوم الأمريكي. إلى ذلك نسبت USA Today إلى المسؤولين الأمريكيين أنفسهم أن وكلاء الاستخبارات المركزية واستخبارات وزارة الدفاع الأمريكية في شمال العراق بدأوا يشعرون منذ بعض الوقت بصعوبات متزايدة لضمان التزام الزعماء الكرد دعم الإجراءات الأمريكية ضد صدام حسين. ورأت الصحيفة أن هذا التطور خلق لدى مخططي الحرب الأمريكيين شكوكا حيال انضمام الكرد إلى جهود واشنطن لإطاحة صدام حسين، مضيفة أن هذه الشكوك هي أحد العوامل التي تدفع بوزارة الدفاع الأمريكية إلى اللجوء إلى استخدام ما يربو على 300,000 جندي أمريكي لمهاجمة العراق. فالكرد بحسب USA Today يكرهون صدام حسين، لكن تجاربهم السابقة مع الولايات المتحدة تثنيهم من الانجرار مع الوعود الأمريكية. فالرئيس العراقي سحق محاولات الكرد للحصول على حقوقهم في عام 1975، وعاد في الثمانينات من القرن الماضي إلى قتل الألوف منهم بغازات كيميائية، كذلك الحال في عام 1991 حين قمع انتفاضتهم. وفي كل مرة اتهم الكرد الولايات المتحدة بتجاهل مآسيهم. في إطار هذه الأفكار أجرينا اتصالا هاتفيا مع محللين سياسيين عراقيين كردي وعربي، وسألناهما عددا من الأسئلة التي أثارتها صحيفة USA Today الأمريكية. تحدثنا أولا إلى المحلل السياسي الكردي العراقي الدكتور فؤاد حسين، وسألناه عن قصة وسطاء صدام حسين إلى الزعماء الكرد، وما إذا كان هؤلاء الزعماء ما زالوا يستقبلون وسطاء من الرئيس العراقي في الظروف الحالية التي تشهد تصاعدا في الخلافات والصراعات العراقية مع الولايات المتحدة. الدكتور فؤاد حسين قال في رده على هذا السؤال إن الزعماء الكرد يمارسون السياسة بواقعية، وأنهم يستقبلون الوسطاء ويشددون على أنهم مع الحوار السياسي، لكنهم لا ينجرون إلى اتفاق سياسي مع النظام العراقي.
مسألة وسطاء بين الحكومة العراقية والقيادة الكردية هي مسألة قديمة وترجع إلى سنة 1991 ولحد الآن. فالحكومة العراقية ترسل العديد من الوسطاء إلى المنطقة الكردية، وهؤلاء أكثرهم من الأكراد ولهم علاقات صداقة مع القيادات الكردية ولهم عوائل في المناطق الكردستانية، فيأتون إلى هناك باسم الصداقة ومرات يحملون بعض الرسائل من الحكومة العراقية. فالقيادات الكردية هي لها سياسات واضحة في هذا المجال، فهم يقولون نحن دائما مع الحوار ومع السماع للمواقف الأخرى، وهذا لا يعني أنهم يوافقون رأسا على ما يطرح من قبل هؤلاء الوسطاء، فهذه مسألة قديمة.
لكن إلى ما تؤشر محاولة الزعماء الكرد تجنب تأييد الضربة الأمريكية المحتملة لإطاحة النظام العراقي؟ هل تؤشر إلى خشية الكرد من انتقام صدام حسين أم إلى عدم ثقتهم بالوعود الأمريكية؟
الحذر له علاقة بماضي الوضع الكردي والحالة الكردية، وسواء هذا الماضي نتيجة العلاقات الغير واضحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقدان ثقة كاملة بها بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بسياسة الحكومة العراقية التي لا تعتمد بتاتا عليها، لأن يعني الحكومة العراقية ضربت الأكراد ووعد الكثير، ولكن بدلا من تطبيق سياسة واقعية والاعتراف بالأكراد كان يواجه الأكراد دوما، فلهذا نرى أن الأكراد يتبعون سياسة الحذر. أما سياسة المراقبة فهي تعود إلى مسائل عديدة وتخص الوضع الحالي الكردي، فالأكراد يؤكدون ويريدون أن يحافظوا ما في يديهم على المكاسب الحالية، وفي حالة التغيير يرغبون ويحاولون الحصول على مسائل أخرى، وهذه المسائل تتعلق بتوسيع المواقع الكردية، هذه المسائل تتعلق بالاعتراف بالكيان الفيدرالي الكردي، هذه المسائل تتعلق بتواجد الأكراد في السلطة المستقبلية، فلهذا نرى أنهم يتبعون سياسة المراقبة، والمراقبة لا تعني عدم المشاركة في الأحداث، فنرى الأكراد يشاركون الوفود المشتركة للمحادثات مع الحكومة الأمريكية، وكذلك نرى الأكراد يشاركون الوفود المشتركة مع المعارضة العراقية، وفي نفس الوقت حينما يأتي مرسل من بغداد فإنهم مستعدون لسماع المواقف الجديدة من بغداد، فهذه هي السياسة المتبعة في الوقت الحالي للقيادات الكردية، لكن هذا لا يعني أنهم يخافون 100% من حكومة العراقية.
صحيفة USA Today الأمريكية أشارت في مقالها إلى وجود وكلاء للاستخبارات المركزية في شمال العراق، وأوحت بما يفيد أن الزعماء الكرد يتخذون موقفا وسطا بين بغداد وواشنطن، فماذا عن وجود وكلاء الاستخبارات الأمريكية في كردستان العراق؟ وهل يلعب الزعماء الكرد لعبة مزدوجة لإرضاء الطرفين صدام حسين من جهة والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من جهة أخرى؟
ليس لدي علم بتواجد وكلاء من المخابرات الأمريكية في كردستان العراق، ولكن من المعلوم أن القادة الأكراد والأحزاب الكردية لا يخفون مناقشاتهم مع الحكومة الأمريكية، فلماذا يحتاجون إلى وكلاء؟ لأن القادة الأكراد يستطيعون التعامل مع الإدارة الأمريكية بصورة مباشرة وعلنية، فهم يستقبلون السفراء، يستقبلون الدبلوماسيين الأمريكيين، وكذلك حينما يسافرون إلى واشنطن يلتقون بمسؤولين في وزارة الدفاع أو وزارة أو الأمن القومي الأمريكي أو حتى في وزارة الخارجية، فمسألة العلاقة الأمريكية مع الحركة الكردية هي علاقة عالمية، وأعتقد أن حماية الأكراد نقطة مهمة بالنسبة للأكراد، والأكراد يعلمون حقا أن الحماية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدون هذه الحماية فإن مكاسبهم تتعرض إلى نكسة وممكن أن يهاجمهم حكومة صدام حسين، فلهذا فإن الأكراد يحتاجون إلى علاقات علنية وواضحة مع الولايات المتحدة.
لكن إذا كانت الأحزاب الكردية تتطلع إلى الحصول على ثمن سياسي من دورها في أي حرب أمريكية محتملة ضد العراق، فإن بغداد بدورها مستعدة لتقديم مثل هذا الثمن إذا قرر الكرد عدم المشاركة في الحرب. وإذا كانت الحال على هذه الشاكلة، فهل يمكن للزعماء الكرد أن يفضلوا الثمن العراقي على الثمن الأمريكي؟
من المعلوم أنه كلما وصلت حالة الحكومة العراقية إلى حالة ضعيفة، فإن هذه الحكومة مستعدة للتعامل والتفاوض مع الأكراد. وهذه واضحة إذا درسنا تاريخ العلاقة الكردية مع الحكومة المركزية منذ سنة 1970. نرى أن الحكومة المركزية حينما كانت ضعيفة اعترف بالأكراد في سنة 70، وحينما كانت قوية هجم الأكراد، وفي سنة 1991 حينما كانت ضعيفة وهجم من قبل دول مختلفة حاور الأكراد مرة أخرى. فمن المحتمل أن تحاول الحكومة العراقية في الوقت الحاضر بتجميل وجه النظام العراقي من خلال طرح مسائل عديدة، مثلا طرح مسائل أن هناك دستور جديد للعراق، طرح مسائل احتمال تواجد أحزاب مختلفة في العراق، وطرح مسألة الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد. ولكن أعتقد أن الأكراد لهم تجارب طويلة وعديدة مع هذه الحكومة، وإذا جاءت الحكومة بهذه المسائل فإن الأكراد سوف يطلبون أشياء أخرى. فالأكراد يطلبون بصورة واضحة اعتراف بالفيدرالية، بصورة واضحة الاعتراف بالحدود الجغرافية لكردستان. بالإضافة إلى ذلك فإن الأكراد سوف يطرحون مسألة الديمقراطية، وإذا طرحت مسألة الديمقراطية أعتقد هناك سوف تكون تشابك واضح بين الحكومة العراقية والأكراد، لأن مسألة الديمقراطية تعني إزالة الحكومة العراقية.
إلى ذلك يلاحظ أن عددا من جماعات المعارضة العراقية لا تنظر بعين الرضا إلى المواقف الكردية بين بغداد وواشنطن، بل أن البعض من تلك الجماعات تنتقد الزعماء الكرد وتطالبهم بتوضيح مواقفهم. الدكتور فؤاد حسين قال في رده على هذا السؤال إن الزعماء الكرد مسؤولون عن إدارة منطقة واسعة وما يربو على 3 ملايين مواطن كردي، لذلك فإنهم لا يمارسون السياسة كما تمارسها جماعات صغيرة في المعارضة العراقية في الخارج على حد قوله.
هناك بعض الفئات من المعارضة العراقية تنتقد القيادات الكردية، وهذه فئات ليست لها وزن كبير. الفئات التي تفهم المواقف الكردية والوضع الكردي أعتقد تتعامل بصورة جدية مع الطروحات الكردية. بالإضافة إلى هذا فإن للأفراد وضع يختلف عن كثير من المنظمات المعارضة المتواجدة في الخارج. فالأكراد لهم مناطق بأيديهم ويتعاملون مع أكثر من 3 ملايين كردي، فالمحافظة على حياة هؤلاء والمحافظة على المناطق الكردية هي من صميم واجبات القيادة الكردية. فلهذا القيادة الكردية تتعامل مع الواقع الملموس وليس مع الخيال.
لكن هل يمكن للمعارضة العراقية أن تستوعب المواقف الكردية وتتفهم الظروف التي يبرر بها الزعماء الكرد مواقفهم الوسطية بين بغداد وواشنطن؟ في خصوص هذا السؤال تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهامي، الذي قال في رده أن الزعماء الكرد مطالبون بتوضيح الموقف، وإذا كانت هذه الحال مقبولة منهم في الماضي فإنها لم تعد كذلك في الوقت الحالي.
لا أعتقد ذلك، لأن المعارضة العراقية إذا تقبلت هذه الهدنة طيلة السنوات العشر لأن الوضع كان راكدا، وبالتالي لم يكن مطلوبا من القيادة الكردية أن تواجه النظام صدام، وأساسا لم يكن مسموح لها عندما أقرت منطقة الملاذ الآمن. لكن عندما يكون هناك توجه إقليمي ودولي لإطاحة النظام وتتخلى القيادات الكردية عن لعب دور في ذلك، أعتقد هذا سوف يجعل القوى المعارضة الأخرى، ولا أقول المعارضة العربية لأن هناك حتى قوى كردية لا تقبل ذلك، تتحفظ إزاء القضية الكرد، تتحفظ إزاء موقف القيادات الكردية، وهذا سيؤثر في المراحل اللاحقة على العلاقات ما بين سائر أطراف المعارضة العراقية وقيادة الحزبين الكرديين اللذين الآن يقومان بدور أساسي في منطقة كردستان.
ويبرر الكرد مواقفهم بالإشارة إلى ضعف موقفهم العسكري والسياسي، ما يفرض عليهم نوعا من اللعبة السياسية. عبد الحليم الرهاني قال في رده على ذلك:
لا شك هم حلقة ضعيفة، ما نريد نقول الأضعف ما بين قوة نظام صدام والقوة الإدارة الأمريكية والقواعد السوفيتية ما لو تم هنالك توجه، ولكن في اعتقادي إذا كان هنالك قرار حاسم وترى الاستراتيجية الأمريكية بالتحالف مع تركيا أن هنالك ضرورة للاستفادة من المنطقة الكردية، منطقة كردستان، في تقديري سيتم التفاهم ولا تستطيع القيادات الكردية التخلي عن ذلك. هنالك أمامهم طريقتين، قد تسعى الولايات المتحدة لاستخدام القواعد في منطقة كردستان وفي تخدير هذه الأكراد لا يستطيعون رفضها، وقد تحتاج الولايات المتحدة أن تضع قوات أمريكية أو تستفيد من قوات الكردية في توجيه هجمة ضد نظام صدام، وأيضا سيكون الأكراد محرجين في اتخاذ هذا الموقف. ولكن إذا وجدوا ضمانات بدعم أمريكي فمهما تكون قوتهم وإن كانت رمزية الاشتراك مع القوات الأمريكية لإطاحة نظام صدام في تقديري سوف يشتركون، ولكن في تقديري موقفهم الحاسم يترك إلى ربع الساعة الأخيرة.
أخيرا، ماذا عن الأمريكيين الذين يتولون حماية الكرد ومراقبة أجوائهم؟ هل يمكن لواشنطن أن ترضى بموقف كردي محايد وتسكت حيال هدنة غير معلنة بين الكرد والحكومة العراقية إذا ما تطورت الأمور في العراق في ذلك الاتجاه؟
أعتقد لا تسكت إذا كان الأمر يعني دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعمل هدنة ما بين القيادات الكردية والنظام في بغداد. لا شك ستعتبر الولايات المتحدة سيكون هذا على حسابها باعتبار الأكراد هم أحد حلفائها الأساسيين في أي عمل في مواجهة نظام صدام. لكن يبدو لي أن القيادات الكردية دأبت على اللعب بهذه الورقة في التقدم أو بفتح خطوط مع نظام صدام حتى تستطيع أن تأخذ أن ما يعطيها من تنازلات ولو مظهرية ولو شكلية، ويتفق أنها ستكون شكلية، تقدمها أيضا للولايات المتحدة أن النظام يعطيني هذه التنازلات، فأنا لا أريد من الولايات المتحدة يعطيني تنازلات، ولكن أريد هنالك ضمانات حقيقية لعملية التغيير، لأنه أيضا هم يخشون أن يكون ضحية الحديث عن التغيير ولا يتحقق هذا التغيير سيكونون ضربات، وأيضا يستطيعون أن يجعلون من هذه ورقة لدى الأمريكان للضغط على تركيا التي تهدد بين آونة وأخرى أنها ستتدخل في منطقة كردستان أو منطقة كركوك. هذا يمكن فهمه على أساس مناورة كردية، ولكن يبدو لأن هذه المناورات أصبحت معروفة للأتراك ومعروفة للأمريكان، وهم الأكراد يعرفونها القيادات الكردية، وبالتالي أصبحت غير مجدية وتفقد القيادات الكردية تعاطف بقية أطراف المعارضة، وتفقد أيضا تعاطف الأمريكان، أو على الأقل تضع الإدارة الأمريكية في موضع الشكوك في الموقف الكردي. لذلك أنا أعتقد أن الأكراد عليهم حقيقة حسم مواقفهم، أن الأمور تسير نحو الحسم باتجاه إطفاء نظام صدام.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. في تحقيق لها من العراق تحدثت صحيفة أمريكية عن أوضاع الآشوريين في الشمال، فيما تناولت صحيفة بريطانية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المناطق العراقية الخاضعة للسلطة المركزية. التفاصيل في العرض التالي الذي أعدته وتقدمه ولاء صادق.
نشرت صحيفتان هما فاينانشال تايمز وسان فرانسيسكو كرونيكل تقريرين عن العراق، وفيما يلي نقدم لكم سيداتي وسادتي أهم ما ورد فيهما. في عددها الصادر في 31 من الشهر الماضي كتبت رولا خلف عن شارع المتنبي في بغداد، حيث يبيع الناس كتبهم المستعملة كي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم. وقد انطلق سوق الكتب المستعملة هذا في عام 1993، ثم راح يتوسع مع تدهور الوضع الاقتصادي كما أشار التقرير الذي نقل عن أحد باعة الكتب قوله إنه سوق المثقفين، علما أن وضع هذه الطبقة بالذات تدهور إلى حد بعيد بعد أن كانت تعيش في حالة يسر في السابق. وبدلا من مقاومة النظام راح تقاوم هذه الطبقة وضعها الاقتصادي البائس. وكما أشار التقرير الذي ذكر بأن اقتصاد العراق القائم على الثروة النفطية كان من أفضل الاقتصادات في العالم، إلا أنه يعاني الآن من تدهور شديد بسبب الحرب مع إيران في الثمانينات وبسبب هزيمته في حرب الخليج بعد اجتياح العراق الكويت، لا سيما مع العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه والتي سببت انتشار سوء التغذية وانهيار الخدمات الصحية. ثم ومع تخفيف العقوبات في عام 1996 وإقرار برنامج النفط مقابل الغذاء، راح العراق يستأنف تصدير نفطه ويستورد الأغذية والأدوية. ثم وكما تابع التقرير راح العراق يهرب النفط خارج إطار البرنامج، مما ساهم في دعم النظام من خلال تزويده بالنقد بشكل منتظم. ثم ذكر التقرير بأن القيود شجعت بعض القطاعات في العراق على الاعتماد على النفس، ونقل عن مسؤولين أن الزراعة توسعت وأن جزءا من ناتجها يخصص للتصدير. ثم ذكر التقرير وأيضا بآخر تغيير أدخل على نظام العقوبات بهدف تسهيل تدفق البضائع الإنسانية، إلا أنه لاحظ أنه لم يحسن الوضع إلا قليلا، لا سيما مع تراجع مبيعات النفط العراقي في الأشهر الأخيرة بسبب خلاف مع الأمم المتحدة حول مسألة التسعير. ونقل تقرير صحيفة فاينانشال تايمز عن كريستوفر كلين بيكمان منسق البرنامج لمنظمة يونيسيف في بغداد قوله إن وكالات الأمم المتحدة متفقة على أن القطاع الذي عانى من الانهيار أكثر من غيره ولم يشهد أي تحسن هو قطاع التعليم، علما أن العراق كان يفخر في الماضي بمستوى التعليم في البلاد ويشمل ذلك النساء، بينما تقدر منظمة اليونيسيف الآن أن 30% من الأطفال غالبيتهم من الفتيات لا يترددون على المدارس بشكل منتظم. ثم أضاف التقرير بالقول إن الإنترنت أدخلت إلى البلاد قبل عام ونيف، إلا أنها تخضع للرقابة وكلفتها عالية جدا بالنسبة لمن يريد استخدامها، كما إن البطالة منتشرة مما يدفع الشباب العراقي إلى البحث عن عمل في دول مثل اليمن وليبيا. ثم لاحظت كاتبة التقرير أن أثر العقوبات الاقتصادية على العراق يظهر واضحا في التناقض بين وضع الأطفال الذين يبيعون الخضروات ويعملون في صباغة الأحذية، وبين ما ينتشر في بغداد من مطاعم فخمة ومن محلات ضخمة في منطقة عرصات الهندية وهي مركز طبقة جديدة من التجار. وتابع تقرير بالقول إن عمال الإعانة الإنسانية والدول المجاورة للعراق يخشون من أثار هذا الوضع على شباب العراق على المدى البعيد، فالشباب يائس ويرغب في التواصل مع العالم الخارجي وفي السفر وفي قراءة الكتب الجديدة، إلا أنهم وبسبب معاناتهم يشعرون بالغضب من جهة أخرى على الغرب. وانتهت كاتبة التقرير بنقل قول أحد العاملين في مجال الإعانة الإنسانية، وهنا أقتبس: عندما تهين أمة تحصل على رد فعل عنيف، هذا البلد يشعر أنه مهان. نهاية الاقتباس. أما سان فرانسيسكو كرونيكل فنشرت في عددها الصادر في 2 آب تقريرا عن وضع الأقليات في شمال العراق وخاصة الأقلية الأثورية، وتحدثت عن شخص يدعى نارسي ديفيد وهو خبير من أصل آثوري في الأطعمة والخمور يعمل في الولايات المتحدة ويتردد على شمال العراق لزيارة مشاريع إنسانية عديدة تمولها جمعية مساعدة الآثوريين في أمريكا التي يرأسها. وقال التقرير إن ديفيد يدخل شمال العراق عبر دمشق ثم الصحراء إلى مدينة القامشلي السورية ثم عبر دجلة الذي يقطعه في قارب. ويقول ديفيد إنه ما أن يعبر النهر حتى يرى لوحة كبيرة كتب عليها بالإنجليزية أهلا بكم في كردستان العراق. ونقل التقرير عن ديفيد قوله أيضا إن الأكراد المسلمين والأثوريين المسيحيين يتعايشون بشكل جيد في شمال العراق، وإن الأخيرين يحتلون 5% من المقاعد في البرلمان الكردي. ونقل عنه قوله أيضا إنما في أربيل وهي أقدم مدينة في العالم من مواد غذائية يفوق ما في أسواق العراق الذي يقع تحت حكم صدام كله. وقوله أيضا إن كل شخص في شمال العراق يخشى الموت لو توقفت طائرات التحالف عن طلعتها بسبب تقارب مع صدام حسين. ثم ذكر التقرير بانتفاضة الأكراد إثر حرب الخليج التي حثهم عليها الرئيس بوش السابق ثم تخلى عنهم وتركهم لرحمة صدام هم والآثوريين. وأورد تقرير الصحيفة أيضا قول الخبير الفرنسي جيرار شاليو بأن منطقة كردستان تقوم على تناقض بين كونها تحت الحماية الدولية وكونها تتطور بسبب معاناة عدوها نظام صدام حسين، كما أشار إلى أمل الخبير الفرنسي في ظهور سلطة جديدة تنهي وضع الأكراد كضحايا يتحتم عليهم النزوح، وهو أمر ينطبق أيضا على الآثوريين الذين عانوا هم الآخرون من النزوح ومن المجازر المنسية. وذكر التقرير بأن الآثوريين انتشروا في أنحاء العراق وإيران وتركيا بعد سقوط الحضارتين الآشورية والبابلية في القرن السادس قبل الميلاد واعتنقوا المسيحية في القرن الأول الميلادي، ثم تعرض الآثوريون هم والأرمن إلى الذبح على يد الأتراك في بداية القرن العشرين وهرب من تبقى منهم إلى بغداد وخسروا ثلث عددهم في الطريق، ثم ما لبثوا أن تعرضوا إلى مذبحة أخرى في عام 1933 على يد العراقيين. وتابع التقرير أن 3 ملايين آثوري يغادرون مراكز تواجدهم الأصلية في شمال العراق في اتجاه مختلف أنحاء العالم، وأكبر مركز لتجمعهم هي مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة ثم تورلوك. وأشار التقرير أيضا إلى أن ديفيد وغيره من الآثوريين الأمريكيين يفعلون ما في وسعهم لتقديم المساعدة إلى الآثوريين في العراق، إذ منح أحد أطباء الأسنان وهو عاشور مراد خان 81,000 من بذور الأشجار المثمرة كي تزرع في الشمال، كما بنت جمعية مساعدة الآثوريين التي أنشئت بعد حرب الخليج مدارس ومنازل وكنائس في شمال العراق، وهي توفر الماء والمولدات والكتب وتدفع مرتبات المعلمين والرعاية الصحية أيضا، وكما ورد في تقرير صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.
في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة، رحلة في الذاكرة، برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع العقيد الركن حامد الزيادي.
اسمي حامد سالم الزيادي، مواليد سنة 1944، مدينة الديوانية. ولدت بعائلة متوسطة، والدي على حياتي أنا كان متزوج 3 نسوان، وقبل اكون نسوان 2 نهتات متزوج، يعني متزوج حوالي 5 نسوان. معروف بسط عشائري وعشائري الكرع الموجودة في منطقة الديوانية، وفقد من ادها فقد عال زيان، وهو شخص معروف سبق وان اشترك بثورة 20، وفي جسنا عدة جروح من الحرب. في احد المعارك بين العشائر وانضرب طلقة بعينه وسقطت عينه على الارض، وبقى يعني كريم العين الى ان مات. توفى والدي بالسنة 54، واحنا كنا صغار وعددنا كبير، قسم من اخواني واهلي كانوا برا بالقرية خارج مدينة الدغارة، وقسم الديوانية اللي احنا وامي، لانه اخواني كانوا من الديوانية. عشت فترة وفاة والدي حياة صعبة، لأنه كنا كثيرين احنا اخوان، وصحيح عنده كانت اراضي واغنام وخيرات، لكن بوقتها احنا كنا صغار ما كنا نقدر نتابع هالقضية هاي. اخذت المدرسة الابتدائية في مدرسة الابتدائية الثانية كان يقولونها بالعهد الملكي، ومن ثم صارت العصر الجمهوري اسمها مدرسة المناهل. الحقيقة في ذاك الوقت اني وعيت انه المجتمع العراقي يعيش حالة ظلم وإجحاف، الفقر شائع، امراض، جهل. فبدينا نفتح عيننا على المحيط اللي نعيش به ونحس بالآلام الشديدة اللي تأثر به. انتقلت إلى متوسطة الديوانية، وأتذكر بسنة 56 لما صار العدوان الثلاثة على مصر، صارت مظاهرات في الديوانية وخاصة في مدرستنا، وشاركنا بها أنا فصلنا من المدرسة ذاك الوقت. بعدين كملت المتوسطة ودخلت المدرسة الإعدادية في الديوانية، وخلال الفترة هاي صارت 14 تموز. خلال 14 تموز بدأت الحياة شوية تتغير بأذهاننا، وصارت مشاكل كثيرة بين أوساط المجتمع العراقي بسبب وجود أحزاب عديدة، وبدت تناحرات تأخذ مجراها داخل المجتمع العراقي وقسمته، وظهر الحزب الشيوعي وحركة القوميين وحزب البعث، وبدت المشاكل الكثيرة تظهر إلى السطح، وبدت تأثر على حياة واستقرار الشعب العراقي. بسنة 63 حتى في الحركة مع عبد الكريم قاسم والانقلاب عليه أنا بشي فترة كانت حزبة باك معروف دخلت بالكل العسكري أول دورة الكل العسكري ما حزبة باك سنة 63 وبعدها حتى حركة تشرين بحزبة باك وطردوني من الكلية كنا على وشك أن نخلص الدراسة بالكلية وإجوا طردوني على أساس إحنا بعدين كنا نؤمن بهذه الشعارات ووقعنا تحت تأثير الخداع والضحك على الشباب ودفعهم إلى هذه الشعارات اللي هي كانت تبدو براقة من الخارج لكن هم في الداخل كانت غايات أخرى غايات زمان المجتمع المجتمع العراقي والشعب العراقي يحشروا في جابة يشتغل بها يتحول بها بعدين إلى شعب بائس نتيجة الصراعات والأعمال اللي حتى فعلا بالأخير لما حزب البعث قدر يسيطر على الحكم سنة 68 سنة 68 جاءت للجيش برتبة ملازم والتحقت بالقوات العراقية بلده كان هذاك الوقت قال قوات فتى طويلة كان لواء حسن نقيب وتعرف لدي هناك بلده جيش العراق بلده كان جيش ضعيف التمرين تسليحة ليس بالمستوى المطلوب لا يعرف الضباط ولا القادة من الذي يجري أمامهم من هو العدو الذي يقاتلهم ما الأساليب العدو الذي يقاتلهم لا تدريب لا معلومات لا استخبارات عن العدو وكانت القضية كلها ضحك بضحك تحتاج الحكومة العراقية وحزب البعث ذاك الوقت إلى أن يقول أنه هو يلتزم القضية الفلسطينية اعتبرها قضية مركزية ويقول احنا عندنا جيش بالأردن يقاتل ضد إسرائيل ويصف غارات جوية إسرائيلية على الجيش وينقذ العدد من الأفراد ياخذون من بغداد يسوي لهم مظاهرات وراهم يصفقون انه هذول شهدائنا وفي الحقيقة هي قضية لا تتعدى الخدعة والضحك على الناس هم قاعدين ببغداد وصفون الجيش وحدنا الضباط خرجوه خارج الخدمة ويجيبون ضباط أشكال من الشارع لا تدريب ولا تعليم ولا ثقافة يجيبون كلهم بالجيش إلى أن انهار الجيش ونهار كل ما بناه وكل ما قدر يحقق من تدريب ومستوى ضبوط وتاريخ وتراث كلها هدموها وبدأوا يبنون جيش جديد جيش خاطئ لهم ما هم إلا أن يسيرون دون التفات إلى روح المعنوية أو تدريبه أو مستوى كفاءته أنا كنت من نهض خامس سنة 73 وحثت موضوع اللي يسموه معاملة ناظم الزار وأنا ذاك الوقت كنت حزبي بداية رفيق رفيق كيف يعني هو الحزب كله ضحك على وضعي رفيقي شبك ثم ماذا تقول يخلون درجات نصيره حتى يخلون واحد ايش فيلم فيلم وحلم كله كذب وكذب حتى قضية ناظم زهر مؤامرة وكل الأسباب المعروفة وهم بنفس الوقت صدام محمد حسن ذكر طبعا صدروا تعليم حزبي انه يروع مناقشة موضوع سيطرة التكافة على الحزب والسلطة قال تعميم حزب اصدر هذاك الوقت وهو اصبح الحزبين يعرفون انه قضية ناظم الزهر هي صارت ثلاث فئات تتسلط التكافة على السلطة والحزب ولهذا هو صدر هذا التعميم لكن كثير من الحزبين بدأوا يحسون انه الحزب بدأ يمكن شوي شوي يتحول الى اداة بيع الطغمة اللي مسيطر على الدولة والحزب بعد فترة نقلت القيادة الفرقة الثانية وعينت بحد الهيئة الاحتياط وفق الحركات. كان مقر على طريق أربيل السليمانية منطقة اسمها بوغسلان. بقيت فترة هناك وبعدين نقلت إلى أحد الألوية الأخرى اللي كان في منطقة ديانة، في منطقة ديانة مقابل راوندوز في سهل المعروف في سهل راوندوز. بعدها نقلت الكل العسكرية، بقيت فترة بالكل العسكرية، درست جغرافيا العسكرية والتاريخ العسكري والتكتيك يعني التعبئة بالكل العسكرية. وبسبب كوني حقيقة من منطقة الجنوب وما عندي واسطة، احتاجوا ضباط في الألوية العاملة، وكنت ملتحق جديد بالكل العسكرية، نقول من الكل العسكرية. جيت مدرس، جيت كتاب نقل على الطاولة واخذت حتى بدون توزيع، ورحت التحقت للنوع اللي اعمل بي. بقيت فترة باللواء هذا، نقلت الى امر فوج في اللواء 38، وكان فوجي في منطقة خورمال عند الحدود العراقية الايرانية تحت جبل اورمال، يعني جبل اورمال على الجهة اليسرى الشرقية مقر الفوجي. خلال هذه الفترة بدت من الحقيقة تولد فيه افكار عن وجود تحيز وظلم يعانون قسم من عنده، قسم كبير من الضباط يعانون من قسم من الضباط اللي ما عندهم واسطة ولا احد يسأل عنهم، عايشين طول حياتهم في الوحدات الفعالة بعيدا عن اهلهم. والقسم الاخر من الضباط اللي هم اقارب الطغم الحاكم ومن لفلفة واللي يحيطون بها اثناء عمل الجيش، وهم في مديريات وزارة الدفاع، مديريات الحركات والاستخبارات، وحتى قسمهم يعمل في الملحقيات العسكرية في الخارج. كانوا مرتاحين ويحقون على المكاسب بدون ان يقدموا جهد في الوقت اللي الضباط الاخرين يكدحون وبعيدين عن اهلهم ويعانون مشاكل كثيرة. طبعا كان رئيس اركان الجيش حمديبا شنشن اللي كان وجوده بالجيش، كان وجوده بالجيش يشكل حقيقة طعنة لكرامة الجيش والشرف وتسلسل الروح الضبط. وعلي في الوقت اللي صار عدنان خير الله رفض مقدم لكم وزير الدفاع هو رئيس اركان الجيش، يعني كان بالجيش عبد الجبار شمشل قبل ما يولد عدنان خير الله، يجي عدنان خير الله يصير وزير الدفاع وهذا رئيس اركان الجيش ويوقف كالثور يؤدي له تحيه لعدنان خير الله، هو قد ابني يعني كل شيء له اثر سيء في نفوس كثير من الضباط وقادة الجيش، حتى ان قسم الابن من شافه اجى عدنان خير الله من وزارة الدفاع اثنين ضباط كانوا وزارة الدفاع كبار قسم الابن اقترحوا ان تطلعون من الجيش لانه تعبانين، وانا بالحقيقة مو تعبانين لانه ما تحملوا هاي الاهانات تواجه الجيش وما في غنى عنها، طلعوا مثل اللي هو عبك وحسين صادق وغيره معروف هاي. كثير من الضباط حتى ضباط من مناطق اخرى من مصر وغيره حسوا ان هاي الحرب هي مو مصلحة العراق، والعراق كان ممكن ان يحلها بطرق اخرى المشاكل اذا كانت بينه وبين ايران. القضية لم تكن هي في الحقيقة قضية شيعة او سنية، لكن صدام راد يدفع به الى اقصى مدى من الحقد والكراهية، وليس خلال بث روح الكراهية خلي الشعبين يتقاتلون. 27/1/81 الساعة 12 بالليل، وبهذا الوقت كان المنطقة اللي أنا بيها اللي هي منطقة الزويل منطقة باردة، والثلج حقيقة أكثر من متر في المنطقة خاصة في فوق المناطق الجبلية. الساعة 12 بالليل قررت أني أنسحب وأتسرب بمكاني وألتحق بالعراقيين اللي بدوا أيضا يروحون لإيران، ورحت لإيران. لإيران يعني بدت قوات المعارضة العراقية شوية تهتم، وجمعنا العراقيين كل احنا اغلبنا خاصة العسكريين عندهم الضباط وضباط الصف والجنود وكثير من العراقيين المتطوعين الآخرين نجمع وانشأنا قوات المعروفة اللي هي قوات بدر. اشتركت معنا فترة كبيرة في تدريبهم وإعدادهم وتجهيزهم معلومات عسكرية وسير قيادهم، فتحنا عدة دورات ودربتهم بصورة عملية خلال تمارين تعبوية بدون يرفع مستواهم اللي هي قدرة وسط ظروف من الفوضى الإيرانية وصعوبة التعامل مع الإيرانيين. وبدأنا ذاك الوقت نحس بالحقيقة أنه أهدافنا إحنا تشترك كثيرا عن الإيرانيين، نحن نريد نحرر وطننا من صدام وطغوته، والإيرانيين عندهم أهداف أخرى. بدأت تتعارض المصالح بيننا وبينهم، لكن تعرف إحنا ما كنا يعني في واحد ما عندنا شعر وين نروح، اضطرينا أن نمشي ونستمر بهالطريقة على نعد العدة ونسلح نفسنا وما نقدر نحصل السلاح وندرب ونجمع المقاتلين ونستمر. ومن انعكاسات خروجي على الصعيد الشخصي كانت مؤلمة إلى منتهى الحدود. طبعا صدام يعرف انه العراق اصاب عليه انه يمس عرضه وعائلته، فاول شي سوى زوجتي واولادي واخواني يعني حوالي 50 شخص من عائلتي اقل اكثر ما ادري، لكن انا متاكد مثلا اخواني وزوجتي وولادي بقوا فتره طويله بالسجن خلوني اتسابق. وزوجتي كنت طلعت من سجن سنه 87 او 86 سنه 87 ما يمكن من سنة 87، وأخواني بقفة طويلة بالسجن، وواحد من أخواني من طلع من السجن مات ليش عاد كتلوني ليدي اثنينهم سنة 83، أحمد 13 سنة عمره وزيد 12 سنة.
طف عزيز قلبي عزيز قلبي أجل الدار ما ألقاك ما ألقاك يا سعيني تسبت بدمي ترى كله على فرقاك عزيز قلبي أجل الدار ما ويا حوالي لو ان عمري قضيت ورا
رقم مدينة الديوانية الشرطة الديوانية معروف يتحدثون عن كل الناس من هو بإيران قالوا أنه أبو أحمد قتل ولده انتقاما من تحت الجيش ونشاط ضد القوات العراقية قوات صدام يعني. بكل صراحة يعني أقول لك أنا تأثرت بخبر مقتل أولادي، لكن بالحقيقة أنا كنت واعي أن هذا النظام الشريف يعني يحتاج تضحية من نوع خاص. الحمد لله يعني عشنا وواحد يعيش مولا لازم يعيش يحقق هدف يحقق غاية من حياتها، وإن أصبح الحياة ما لها قيمة وما لها أي اعتبار الإنسان يعيش ويموت ويروح ما حد يذكره. أما لولا الناس القليل عددهم اللي يخلون حياتهم كلها لخدمة هدف ما ذولا يستحقون حياة. أما موضوع الجيش وغير الجيش، جيشنا بعد أصبح جيش تعبان، جيش وضباط يفكرون بس يستلمون فلوس من صدام، خلق صدام طبقة انتهازية داخل الجيش، صفق والطبل والزمر هي أمجاد واهية وانتصارات هي اندحارات في الحقيقة، انتصارات أم نسميها من المعارك كلها انتصارات. أي معركة بالعالم انتهت إلى ما انتهت إلى ما يسمي أم المعارك. أصلا جيش العراق ما قدر يقود أي معركة حقيقية خلال حرب تحرير الكويت نهائيا، أي معركة من بالمفهوم العسكري المعروف، لا أوامر لا كذا، معركة ما بيها أوامر أبدا، ماكو ما صار كل شيء. أي معركة جيش الحلفاء تقدمت إلى مناطق وجود القوات العراقية وانتهت المعركة، ما قاتل جيش العراق. مين سلم سلم من هو آخر شيء حلفاء سحوله يمر قاتل الناس ودمر المدن، ما قضية معروفة. أتمنى أن العراق القادم أن يكون العراق هادئ بعد أن تصفي المشاكل. العراق الإنسان العراقي يحس أنه إنسان ومحترم وهنالك قانون يحميه، وأن الحاكم مو بخدمة الشعب، مو الشعب هو اللي يخدم الحاكم. الحاكم يجي يعرف موسى راح سنتين ثلاثة وأربعة راح يروح يذكر عن طريق الانتخابات يجي غيره، ما يجي يبقى 50 سنة بالحكم. يعني عودة جديدة تقتل بالناس، كاتل هذا وكاتل ذاك وشايل الفهد ماله وياه نمر أو الفهد خوب الناس. شو هذول؟ مين طالعين هذول؟ من أي قرون؟ من أي ظلمات؟ شلون إجوا؟ ما حد يدري.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه الرحلة مصطفى إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هذا شلون أشجر وخدنا ورد أحمر، هذا شلون أشجر خدنا ورد أحمر، ديب الوقت لينا ديب الوقت لينا، وعند عيون تسحر عند عيون تسحر، هذا شلون أشجر يا روحي خدنا ورد أحمر، هذا شلون
أشجار
خذ ورد أحمر، ديب الوقت لي أنا ديب عند عيون تسهر نار ونور خده وكل الحسن عنده نار ونور خده وكل الحسن عنده مو بيدي اوده مو بيدي احبه ولو فراقه ما اقدر لو فراقه ما اقدر
هذا شلون
ابيض خده ولد احمر
موري هذا شلون
ابيض خده ولد احمر بيبل وابتلي انا يا عالم بيبل وابتلي انا وعند عيون تسهر ش عند عيون تسهر من يجبل علي هلال ويسع ضيق من يجبل علي بنورة نور السنية من يجبل علي هلال ويسع ضيق لا طايح بدي لا طايح بدي كان القلب يستر كان القلب يستر يجبل علي اهلال ويش ضايق من يجبل علي بنورة نور السنين لا طايح بدي يضحي لا طايح بدي كان القلب يستر كان القلب يستر
هذا شلون يستر
أشجار وخبة بيبل وابتلي أنا مو بيبل وابتلي أنا عند عيون حلوة عند عيون حلوة خربط القبلة ما تكون أبد مثله لو خربط القبلة يا روحي ما تكون أبد مثله لولا عشر الشعر ما تكون أبد مثله من القمر أحلى من القمر أحلى ومن الغزل أنظر من الغزل انظار
هذا شلون
ابيض اشقر
خده ورد احمر هذا شلون
اشقر
خده ورد احمر
جيبل وابتلي انا جيبل وابتلي انا وعند عيون تسحر شعند عيون تسحر هذا شلون اشجر وخده ورد احمر